أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى الشؤون العراقية. ففي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن القوات العراقية أصبحت قادرة على استلام المهام الأمنية بصورة كاملة من القوات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى انخفاض عمليات العنف بنسبة 80%. كما تطرق إلى العمليات الأمنية التي نفذت في بغداد وعدد من المحافظات لملاحقة المسلحين. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
بعد الاتفاق المبدئي بين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الأمريكي جورج بوش حول وضع القوات متعددة الجنسيات في العراق وما رافقها من ردود أفعال من قبل القيادات السياسية كافة والتي تباينت بين مؤيد ورافض وما تلاها من تصريحات لقيادات عسكرية أمريكية حول إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من العراق مطلع تموز المقبل، هذه الأمور دفعت العديد لإثارة تساؤل هو ليس الأول من نوعه حول مدى جاهزية القوات العراقية لاستلام الملف الأمني. الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أكد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية أصبحت الآن قادرة على استلام كل الملفات الأمنية.
إن شاء الله المستقبل القريب جدا ستكون القوات الأمنية العراقية قادرة على استلام المهام الأمنية بصورة كاملة من القوات المتعددة الجنسيات، وقدرات القطاعات العسكرية الآن هو أفضل بكثير من السابق.
عطا كشف أيضا عن أن نسبة العنف في العاصمة بغداد قد انخفضت بنسبة كبيرة.
نسبة الانخفاض حددت في غرفة العمليات من 75 إلى 80% في أغلب مناطق العاصمة بغداد. لا زالت أمام القوات الأمنية مهام مستقبلية بهدف تطهير ما تبقى من الجيوب الإرهابية في بعض المناطق. المعدل العام هو استقرار أمني ملحوظ.
هنالك من يقول أن بعض الجماعات المسلحة نقلت عملياتها إلى خارج العاصمة في محاولة لمشاغلة قوات الأمن من أجل العودة إلى العاصمة بغداد.
نحن ربما نتفق ونختلف على بعض التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. بعد أن تم تطبيق الخطة الأمنية لم يبقى مجال أو ثغرة أمام المجاميع الإرهابية إلا في بعض الحالات المحدودة لتنفيذ أعمال إرهابية داخل العاصمة بغداد بعد أن تم تقسيم العاصمة إلى قواطع للعمليات. الآن نعم هناك مؤشرات تفيد بانتقال بعض المجاميع الإرهابية إلى محافظات أخرى. نحن شخصنا هذا الموضوع ونفذت عمليات نوعية من خلال تشكيل قيادات للعمليات في البصرة وفي ديالة وفي سامراء وفي صلاح الدين وفي نينوى بهدف متابعة تنظيمات القاعدة والمجاميع الإرهابية الأخرى والمجاميع الأخرى العاملة مع هذا التنظيم.
يذكر أن قوات الأمن العراقية كانت قد شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة خصوصا من ناحية التجهيز والتدريب. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، العراق بلد غني بحضاراته وكثرة المواقع الأثرية في أغلب المحافظات، لكن الآثار العراقية ورغم تفاخر العراقيين وخاصة المسؤولين بها تعاني اليوم من الإهمال الشديد. مواطنون في محافظة كربلاء أوضحوا أن دائرة الآثار في المحافظة لا تسمح لهم بزيارة المواقع الأثرية الكثيرة الموجودة في محافظتهم، مناشدين الجهات المعنية عبر ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى الالتفات للآثار العراقية والاهتمام بها. مصطفى عبد الواحد لديه المزيد من التفاصيل.
يضم العراق بشكل عام عشرات المناطق الأثرية التي كانت تستهوي السياح والباحثين في أعماق التاريخ. في كربلاء توجد مناطق أثرية عديدة، ولكن هذه المعالم مهملة وربما لم تعد تعني شيئا للناس مع وجود دائرة للآثار في مدينة كربلاء.
طبعا أنا أهتم بزيارة الآثار وأدعو للاهتمام بها، بس هي هيئة الآثار، دائرة الآثار بالمحافظة غالقة مجال السياحة، يعني ما تسمح لأي مواطن ولأي سائح بزيارة الآثار مثل الخيضر ومثل قصر شمعون وخان النص وخان العطيشي. هاي من الآثار اللي تجسد تاريخ العراق، وإحنا نتمنى من دائرة الآثار بأن تفسح المجال للمواطنين بزيارة آثارهم وبزيارة تاريخهم وبزيارة أصالتهم وأمجادهم اللي تتجسد بهاي الآثار.
العديد من الدول التي لديها معالم أثرية تسعى لأن تكون تلك المعالم مشهورة عالمية لتستهوي السياح فتتحول إلى مصدر من مصادر دخلها القومي. أما عراقيا فلا يبدو أن هذه القضية قد شغلت المعنيين في وقت من الأوقات، وهذا حسين الشمري.
في كربلاء يعني أقدم كنيسة في الشرق الأوسط موجودة في كربلاء، يمكن العديد من العراقيين وحتى يمكن أبناء المدينة لا يعرفون هذا الشيء، فكيف إحنا إذا ما الآثار مهتمة بها الدولة وهيئة الآثار ووزارة الآثار، اللي علمت قبل أيام أنه الوزارة وزير بلا وزارة حتى لا يوجد لديه مكان للجلوس، فكيف إحنا لا نعرف؟ يعني من الصعب، يعني أنت في داخل هذه المتراكمات وهذه المواقع الأثرية المهمة والضخمة أنت لا تعرفها. يعني شوف إحنا في الدول المجاورة، يعني أقرب حضارة إن الحضارة الفرعونية مصر، شوف الاهتمام. يعني يمكن احنا نعرف عن الفراعنة يمكن اكثر ما نعرف عن اثارنا، وهاي طامة كبرى. يعني
ربما يعد العراقيون من اكثر الشعوب فخرا بحضارتهم، وقد شهدت 20 سنة الماضية قمة الشعارات والخطب التي تغنت بهذا التاريخ، وربما هنا تكمن المفارقة، فهذا الارث التاريخي المفتخر به لم يلقى من الاهتمام ما يضاهي تلك الشعارات وهذا المواطن حافظ الحاج.
الاثار تمثل حضاره وتاريخ عريق لهذا البلد. اي دوله من دول العالم هناك رموز تاريخيه تمجد هذا البلد، من ضمن هذه الرموز هي الاثار، والاثار العراقيه التي ما اريد اقول تجعل، وانما يفتخر بها العراقيين انها البدايه او البذره الاولى لبزوخ التاريخ على وجه الارض. فتاريخ العراق ليس بالتاريخ الهين، يعني قبل يعني مئات وآلاف السنين.
إذا كانت الظروف قد منعت المؤسسات المعنية في السنوات الماضية من الاهتمام بالآثار، فربما يمكن الآن العمل على صيانتها، وهذا المواطن محمد رضا.
يعني أنا أعتب على دائرة الآثار في العراق بشكل عام ومدينة كربلاء بشكل خاص، لم تولي اهتماما لهذه المناطق، لا سيما أن هناك إحدى الكنائس اللي قريبة من مدينة كربلاء وتبعد ما يقارب 5 كيلومتر من يعني المناطق الأثرية في مدينة كربلاء. لم نلاحظ اهتمام من الجانب الأثري لهذه الكنيسة، وهي تعود إلى ما قبل الإسلام. يعني أنا أتمنى من خلال إذاعتكم الموقرة أنه يكون اهتمام للمناطق الأثرية ويكون لها فتح خصوصية معينة، لأنها في السابق كان هناك كثيرين من الأجانب ومن الغرب كانوا يتوجهون إلى العراق لمشاهدة هذه الآثار.
تعرضت المناطق الأثرية في العراق فضلا عن متاحفه لسرقة واسعة، وقد بيعت المئات من القطع الأثرية العراقية في دول مجاورة، هذا فضلا عن أن فترة التسعينيات قد شهدت تجارة واسعة بالآثار العراقية المسروقة بعد أن تعرضت تلال تاريخية عديدة للنبش من قبل لصوص الآثار، وهذه انتصار سلمان من دائرة آثار كربلاء.
والله يا مشاكل كثيرة خاصة بعد السقوط، تدري يعني تعرضت هواي تلول أثرية للسرقة للنهب، خاصة كانت بالبداية أنه حماية ماكو، يعني الوضع الأمني ما مستقر. هاي أهم المشاكل اللي أعاني من عدها، مثلا قلة عدد الحماية اللي موجودة على تلول الأثرية، التجاوزات اللي صارت.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يمتى 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 تذكرونا. جسد روحين ما نفترق يومين، جنة جسد روحين نفتر اليومين صار البعد سنتين رحت وعفتونا رحت وعفتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا
أعزائي المستمعين نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع مع سوزان عارف الناشطة النسوية للتعرف على البرامج التي نفذتها في إقليم كردستان ومحافظات العراق الأخرى من أجل تمكين النساء الأرامل والمعوزات من حل مشاكلهن ومواجهة المصاعب اليومية. فوقتا طيبا مع حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم مستمعينا الكرام ينطلق من حقيقة أن بعض الناس يستطيع أن يحفز طاقاته وقدراته لتكون إيجابية وخلاقة متجاوزا صعوبة الظروف وقسوتها. سوزان عارف واحدة من النساء اللائي حولن واقع حياتهن الشخصية الصعبة كأرملة ومسؤولة عن عائلة وتعيش تحت ضغوطات اقتصادية ومجتمعية قاسية منذ عقدين في إقليم كردستان إلى امرأة إيجابية ومنتجة وتقدم العون والتعزيز لغيرها من النساء. التجربة الشخصية والنشاط المجتمعي وأداء منظمات المجتمع المدني الحقيقية بعض مفردات حوار هذا اليوم مع السيدة سوزان عارف. مرحبا بكم.
سيدة سوزان عارف، تجربة تحدي مجتمع والاجتهاد في تكوين برامج واختيار طريقة التعامل مع المشاكل ومع معاناة المجتمع، ما حجم المقاومة التي واجهتيها من المجتمع في نشاطك؟
هو بالتأكيد إن كل تحدي يحتاج إلى وجود قضية، يعني هذه القضية هي اللي تطي الإرادة، تطي حجم الإرادة. فإذا كانت هي القضية نابعة من الصميم والقضية هي تعبر عن قضيتك، فأكيد راح تكون الإرادة قوية وتكون يا أما التحدي تصل إلى أعلى حد، يا أما بأنه أصل إلى الهدف اللي وضعته أو أن أموت بها.
لماذا كنت أنت النموذج المتحدي؟ لماذا سوزان ومو غيرها؟ ليش؟
طبعا مو فقط سوزان اللي هي عانت من المجتمع، أكو الكثير أمثال سوزان ولا يزالون يعني يعانون، لكن المشكلة في الشخصية التي تقبل أن تعيش في واقع مفروض عليها، وشخصية لا تقبل هذا الواقع لأنها ترفض أن تعيش تحت سلطة آخرين وتعرف متى تقول لا للمجتمع. كلمة لا سوف تفرض الكثير من الأمور، سوف تفرض الكثير من التضحية مقابل كلمة اللا التي تقال، لكن من هو الشخص الذي يقول كلمة لا ويتقبل كل الواقع المفروض من هذه الكلمة؟
أنت كنت هذا الشخص؟ ها؟
نعم أنا كنت هذا الشخص.
أنت واجهت تجارب على المستوى الشخصي، دعيني يعني أفصح عن واقعك. أنت فقدت زوج مبكرا، كنت مسؤول عن عائلة بظرف اجتماعي قاسي، وفي نفس موازاة هذه المعاناة اجتهدت في أن تقدمين برامج تسعى لتنوير المرأة، فتح آفاق للعوائل، إيجاد طرق لتشجيعهم وتمكينهم اجتماعيا. من أين أتت هذه الإرادة؟
عندما التقيت بالنساء الأرامل في مناطق الريفية أحسست بنفس الإحساس، بنفس المعاناة، فكان هناك لغة تفاهم بيننا، أعرف عن معاناتهم. حبيت جدا بأنه أمد يد المساعدة، كيف ممكن أساعدهم؟ وكانت الفرحة الحقيقية لي من فعلا أساعدهم وأشوف الفرحة بعيونهم أني أخذت المكافأة.
حصلتي على صداقات كثيرة مع هكذا نساء وهكذا عوائل؟
طبعا أنا كان عندي مشروع كبير للأرامل، هذا المشروع هو دورات محو الأمية، ووراها بأنه شلون ممكن إحنا نولد دخل ممكن يعتمدون على ذاتهم في تربية أطفالهم وإدارة منازلهم. لأن الشيء الطبيعي المعروف في مجتمعنا إذا كانت السيدة أرملة يجب أن تمد يدها للآخرين، وكل ما لها أن تبكي وتحاول استحسان عطف الآخرين بمساعدتها. هذا اللي يعني فعلا ما يغضبني، وهذا ما أردت أن أصلحه في النساء التي أتعامل مع لغة التفاهم والإحساس وفهم معاناة الآخرين. يعني إذا أنا ما أعرف مشكلة الآخر مستحيل أقدر أساعده، فهذا اللي كسبني الكثير وحققت النجاح الكثير، بحيث صار أصبح كإنجاز بالنسبة لي ودفعني إلى نشاطات أخرى، بأنه فعلا أنا أقدر أحقق النجاح، أنا شخص أقدر أساعد الآخرين، أقدر أساعد نفسي وأقدر أساعد الآخرين.
هكذا نشاط اللي هو نشاط مجتمعي يعتمد على جهد المجتمع المدني يحتاج أيضا عون من مؤسسات، من حكومة، من جهات ساندة. عندما تختصر هذه المصادر للمساعدة تكون قليلة، كيف تحاولين أن تديمين منهج البرنامج اللي تعملين عليه؟
طبعا بالتأكيد يعني هو المنظمات لازم يعني تركز ضمن أولوياتها على الاستمرارية والديموم، يعني كيف تستمر نشاطاتها، كيف، لأنه راح تفقد المصداقية المنظمة إذا حتى لو توقفت لفترة قصيرة. فهذا يحتاج إلى إدارة وتنظيم، يحتاج بأنه ما ننقطع عن الشريحة اللي دنا نتعامل وياها بحيث نضمن بأنه إحنا عدنا تأييد من قبلهم وإحنا كسبنا ثقتهم. فعلا هذا شيء أصعب ما في عمل المنظمات هو الاستمرارية والديمومة وكيف تحافظ على يعني هذا المصدر الموجود. لكن هذا أيضا ما يجي يعني من فراغ، أكيد يأتي من عمل وجهد يحتاج إلى عمل لأوقات طويلة. يعني لحد الآن نحن نعمل في المنظمة على حساب راحتنا، على حساب راحة بيوتنا، لأنه نحتاج إلى وقت كثير نضاعف في جهودنا، نحاول مع كل الجهات اللي ونتعرف على جهات أخرى جدد، لأن حتى المطالب والمشاريع يعني كثيرة جدا، فكيف تستطيع أن توصل فكرتك رسالتك إلى كل هذه المنظمات؟ كيف لك أن تدق هذه الأبواب؟
حوارات. ست سوزان، طقس منظمات المجتمع المدني وضح أكثر في العراق بعد أحداث 2003، وربما في كردستان كانت التجربة أسبق أبكر. نعم، لكن هناك تهمة غالبا ما تسمع أن هناك تشكيك في أداء منظمات المجتمع المدني، ضعف في أدائها، أحيانا تشكيك في نزاهتها المالية، وهناك بعض الحقائق تشير إلى هذه. كيف تتعاملون مع هذا الواقع ومع هذه الاتهامات بشكل عام؟
نعم، هو بالتأكيد أحد لا يقدر مثلا ينكر بالفساد المتفشي. الفساد متفشي في كل المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لكن نرجع ونقول وضع المنظمات المجتمع المدني في العراق أو في كردستان، يعني هذه المنظمات تفتقد إلى الكثير من القدرات والقابليات، لأنها تأسست على أساس جهود أشخاص بناء على قدراتهم الذاتية في تأسيس هذه المنظمة. هم بحاجة الكثير لفهم حول قضايا حقوق الإنسان، حول ما هو المجتمع المدني، ما دور المنظمات، فهم بحاجة إلى الكثير. لكن من هي الجهة التي تدعم بناء هذه القدرات والقابليات لهذه المنظمات؟ نحن نعلم بأن المنظمات الدولية تقوم ببعض التدريبات لكن بصورة عشوائية، حتى اختيار في أكثر الأحيان يأتي عن طريق العلاقات والصداقات الموجودة، وأيضا لا تكون بشكل مستمر، دورات متقطعة من منظمة مرة على موضوع وتأتي من منظمة أخرى على موضوع، أو احتمال تأتي الازدواجية نفس الموضوع لكن من منظمتين مختلفتين.
ست سوزان، تتهم أو يشار إلى كثير من المنظمات باعتبارها جهات مكملة لواجهات سياسية. نعم. لواجهات حزبية، بمعنى أنه أنها بدأت تخرج من نطاقها الاجتماعي، معناها دخلت في إطار سياسي. كيف تعايشون هذا الواقع، هذه الحقيقة اللي بعض الشيء مرة؟
بالتأكيد يعني هنا لا مانع من وجود منظمات تابعة للأحزاب، لكن على الأقل أن تعمل في نطاق ما سمته كمنظمة مجتمع مدني، وترك السياسة إلى داخل المقرات الحزبية. المشكلة تتزايد بالأسماء عدد منظمات المجتمع المدني وما هي الإنجازات لهذه المنظمات، ومن جهة أخرى حين تحاول عمل تأثير وتشكيل قوة ضغط على السلطة لا تجد من يتبعك، لأن أكثرية المنظمات هي تابعة للسلطة، فكيف تشكل قوة ضغط؟ وحتى أكثرية التحالفات تفشل. السبب أيضا يعود لأن أكثرية المنظمات تابعة، فحتى عدم نجاح التحالفات تعود لمرجعية هذه المنظمات إلى السلطات والأحزاب.
هناك قراءة لكثير من المنظمات، منظمات المجتمع المدني أسست تحت رعاية حكومية، تحت واجهة حكومية، هل هذا مقروءتكم؟
بالتأكيد، هو أكيد ما دام الفساد متفشي في المؤسسات الحكومية فأكيد هذا يعكس على عمل المنظمات وعلى تأسيس المنظمات، لأن أول ما يتم تقديم طلب للحصول على الإجازة من قبل المؤسسات الحكومية يتم الحصول على الإجازة، فبالتأكيد يتم هناك إعطاء رخص وإجازات تأسيس منظمات وتكون هذه المنظمات وهمية، لأنه أصلا لا توجد أي متابعة لهذه المنظمات، لا توجد تقارير شهرية ترفع من قبل المنظمات إلى تلك المراجع،
ولا توجد هناك أدلة قياس لإنجازاتها ونجاحاتها.
لا توجد أي أدلة ولا أي مؤشرات، ولا يمكن وضع أي مؤشرات لعدم وجود العدالة في توزيع حتى الدعم إلى تلك المنظمات. فتوجد منظمات تحصل على دعم مالي كبير من الحكومة، وتوجد منظمات تحصل على دعم قليل، وتوجد منظمات لا تحصل إطلاقا على أي دعم من الحكومة. فما هي المؤشرات التي تضعها لقياس نجاح وأفضلية عمل المنظمات؟ لا يمكن. متى تستطيع أن تضع مؤشرات؟ متى كانت العدالة موجودة وتساوت جميع المنظمات في الدعم؟ في ذلك الوقت ممكن تضع مؤشرات وممكن قياس أداء المنظمات.
السيدة سوزان عارف، كيف تقرأين نجاحاتك وإنجازك عند الآخرين، عند العائلة، عند المرأة؟ هل قرأت نجاحاتك فعلا في العمل؟
بالتأكيد قرأت نجاحاتي، وأنا فخورة بهذه نجاحاتي.
كيف؟
من تغيير واقع صورة سوزان في المجتمع، هذا أكبر نجاح. من سوزان اللي هي المعتمدة على الآخرين في حياتها، والآن تحولت إلى شخص آخر الآخرين يستشيروها في كثير من الأمور، لها مركز اجتماعي، لها احترام خاص من قبل المجتمع، لها مكانتها، لها تأثيراتها مع الناس التي تعاملت معهم. فكل هذا يعتبر نجاح بحد ذاتي. أيضا تربيتي لأولادي أيضا يعتبر، هم كبار في السن الآن شباب، فهذا أعتبره نجاح أيضا، لأنه قدرت يعني، وهذا هو التحدي بالنسبة للمرأة اللي تقدر تعمل وأيضا تعيل العائلة اللي تعيشها. يعني هذا التحدي اللي دائما أحكي به، لو كان رجل يعمل هذا العمل، يعمل كوظيفة ويربي أطفاله، لبنوا له تمثال وكتبت عنه كافة الصحف والمجلات كيف لهذا الرجل أن يعمل بهذه القدرة والطاقة. لكن ما دامت هي امرأة فلا أحد يبالي بها، ولا يمكن أن تكافأ، ولا يمكن أن يذكر اسمها في أي محفل. فهذا هو عدم التقدير لعمل المرأة، فهذا هو واقعنا المرير اللي احنا نعيش به.
ربما هذه الفسحة في حوارات إذاعة العراق الحر، ربما نحاول فعلا أن نضيء مناطق خيرة ونبيلة وجديرة بأن تعلن وينتبه لها من العراقيات إجمالا، ونموذجها السيدة سوزان عارف. شكرا جزيلا لهذا اللقاء. وأسأل سؤال أخير، بعد جيل أو بعد 10 أو 20 سنة عندما تنظرين لتجربتك الشخصية كيف تقيمها؟ انظري من المستقبل إلى واقعة الحالي.
هذا السؤال مبني للمجهول. احتمال أتحسر لعدم وجود إمكانية العمل، لأنني إنسانة ذات طاقات، أريد دائما أن أعمل وأستغل كل دقيقة من وقتي كي أعمل.
شكرا لمستمعينا الكرام، كنتم مع حوار حلقة هذا اليوم مع الناشطة النسوية سوزان عارف. نرحب بملاحظاتكم وآرائكم حول برنامج حوارات برسائل صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري محدثكم، أتمنى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.